أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لحديث الناس كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، مرسلة الصدوق التي ورد فيها كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وقلنا بأن الاستدلال بها لابد من تتم فيه مرحلتان. المرحلة الأولى وهو أن المراد بالورود هنا الوصول والعلم لا الصدور، وإلا تفيد البراءة على مستوى عدم الصدور في العلم. واضح أعم أنه وصل أو لم يصل، هذا ليس هو غرض الأصولي في العلم. وثانيا لابد أن يكون المفاد فيها سنخ براءة، تكون في عرض دليل إخباري على الاحتياط لو تم الدليل الإخباري على الاحتياط فيها، لا أن تكون مورودة ومحكومة ومرفوعة موضوعا بدليل إخباري على الاحتياطي، وإلا ساعتها ما بتقدم ولا بتأخر، يعني ما لا سوف لا تفيدنا إلا مثل البراءة العقلية في البيت، براءة تكون محكومة لدليل الإخباري ومرفوعة موضوعا بدليل الإخباري على الاحتياطي في البيت. الثاني قلنا بأنه لا، صحيح أن المرفوع هو نفس الناهي، الناهي بعنوانه، يعني بعنوان وروده على الشيء مثل على شرب التوت، لا بعنوان كونه مشكوكا في البيت. فيراد فالمنفي فقط وفقط هو الذي أثبت من إطلاق وسعة في البين، إنما هو في صورة عدم وصول الواقع، مش عدم وصول الأعم من الواقع والظاهر اللي هو دليل الإخباري على الاحتياط. فالبراءة التي تكون مفادة سنخ براءة تكون في عرض دليل الإخباري على الاحتياط في البين، حتى يرد فيه في ذلك الشيء بعنوانه، بعنوان أنه شرب خمر، مش بعنوان وبوصف أنه مشكوك في البين أو الجامع والأعم منهما. هذا اللي تقدم معنا. أما الأول بقي فيه إشكال، لأنه ما ذكر من أدلة لاستفادة أن المراد من الورود هو الصدور وليس الورود هو بمعنى الوصول والعلم، شيء منها من هذين الوجهين لا يرجع لي محصن فيها، فالرواية غير تامة الاستدلال المطلق. صاحب الكفاية رحمة الله عليه استظهر، هلأ بحثنا بحث كفاية، استظهر صاحب الكفاية أن المراد بالورود هنا هو الصدور وليس المراد به الوصول، فساعتها ما لح تكون دليل على المطلق وإنها تكون أجنبية عن المطلق. لكن مع ذلك قال يمكن أن يستفاد منها البراءة، ولكن خلال الاستعانة بالاستصحاب، أي الاصحاب الموضوعي وليس الاصحاب الحكمي، وهو استصحاب عدم الصدور. ليش؟ لأنه مثلا في مورد، يعني كل شيء مطلق في ساعة منه حتى يرد فيه حينئذ النهي، والنهي يرد حملناه على الصدور في البحر. هنا إذا شككنا بأنه صدر حينئذ النهي بالنسبة لشرب التوت أو لا أو لم يصدر، فنستصحب حينئذ عدم صدور النهي في البحر، نستصحب عدم صدور النهي كإصحاب موضوعي وليس كأصل حكمي، ليس إصحاب مثلا البراءة أو إصحاب عدم مثلا الحرمة من باب مثلا عدم النعت أو من باب العدم الأزلي في أربعين، لا هنا إصحاب عدم صدور حينئذ حيث يشك في صدور، لأن الغاية حتى يصدر فيه حتى يرد فيه نهي حتى يصدر فيه نهي، هيدي الغاية. يشك مثلا بالنسبة لشرب التوتن هل ورد فيه نهي صدر فيه تحريم أو لا، يشك في أصل صدور النهي مش في الحرمة على الشبهة الحكمية، وإنما أنه صدر الفعل من المولى أو لم يصدر فيه، فنستصعب عدم صدور النهي كاستصعاب موضوعي وكأصل موضوعي في البيت لا كأصل حكمي جاري في الشبهات الحكمية في البيت، حيث يشك في حرمة شرب التوتون واضح، ويشك بأنه صدر ناهي، يشك من جهة بحرمة شرب التوتون، هيدي شبهة تحريمية وشبهة حكمية، من جهة أخرى يشك أنه صدر ناهي أو لم يصدر، الفعل اللي هو الصدور تحقق من الشارع أو لم يتحقق، فنستصعب عدم هذا الصدور كأصل موضوعي جاري في الشبهة الموضوعية، لا كأصل حكمي وجاري في الشبهة الحكمية في البحث. النتيجة حينئذ إذا صبنا عدم صدور حينئذ الحرمة هو أنه يكون الثابت حينئذ الإطلاق والسعة، يعني أن يكون مباحا عليه حين ذلك الأمر. ساعتها أي إباحة في البين، هل الإباحة الواقعية أو الأعم من الإباحة الواقعية والظاهرية؟ إذا هو قطعا تكون الإباحة حينئذ ظاهرية وليست إباحة واقعية في المقام. هذا ما أفاده صاحب الكفاية ابتداء. ثم قال أنه هنا حينئذ استصحاب عدم صدور الحرمة أو عدم صدور النهي لا يجري لنقطتين، وهو أنه في عندنا توارد وتعاقب حالتين في، يعني بمعنى أنه قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وآله أو بعد مجيئه وقبل صدور التشريعات في، كل شيء كان حينئذ على الإباحة. فإذا ما كان حينئذ على الإباحة في البين، فحينئذ الحكم بحرمته لا بد من أن يكون له مستند وأن يكون قنن الشارع. مثلا كل شيء، شرب التوتون حتى شرب الخمر قبل ما تأتي، كل شيء كان حينئذ مباح. خلينا نحكي بداية الشبهات التحريمية، امول الشبهات الوجوبية، شرب التوتون، شرب الخمر مثلا، اكل مثلا الميت، كذا 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 الى اخره، كل شيء كان، كل شيء مباح، كل شيء مطلق، حتى يرد ويصدر فيه حينئذ النهي في البحر. واضح. فهنا ياتي الكلام انه استصحاب عدم صدور الحرمه واصحاب عدم صدور النهي هنا سوف لا يجري. لماذا لا يجري اصحاب عدم صدور الحرمة والنهي؟ لنقطة حينئذ واضحة، وهو أنه إنما يجري في موارد العلم بحالة السابق، لأنه الإصحاب كما مر معكم لا بد من توفر جملة أركان فيه. أحد الأركان الأساسية فيه وهو الحالة السابقة والثبوت السابق أو اليقين السابق في الفعل. إذا حملنا اليقين على الموضوعية كما حمل المشهور الأصوليين، فلا بد أن يكون يقين سابق مثلا بعدم الصدور، والآن يشك، فحينئذ نستصعب عدم ذلك، أو الحالة والثبوت حينئذ السابق، أن يكون هنالك حالة سابقة وجودية أو عدمية، مش بالضرورة تكون وجودية، قد تكون حالة عدمية. كانت الحالة السابقة العدمية هو عدم صدور حينئذ الحرمة والنهي فيها، يشك فنستصعب عدم صدور الحرمة، وبذلك نحقق ما هو الغاية بالنسبة لي كل شيء، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصدر فيه نهي، وهنا يشك أنه صدر فيه نهي أو لا، فنستصحب عدم صدور النهي، فنحقق ما هو موضوع حينئذ المطلق، وموضوع أن يكون مباح وأن يكون موسعا عليه وأن لا يكون في ضيق من ناحيته فيه. لكن هذا إنما يأتي يجري فيما لو لم يكن هنالك توارد حالات ثاني، توارد حالتين عفوا عليه. ليش؟ لأنه في عندنا حالتان وردت على شرب التوتون، حالة الإباحة وحالة حينئذ شو النهي مثلا، لو افترضنا احتملنا صدورنا، ولم يعلم المتقدم من المتأخر في البحث، فهنا حينئذ الإصحاب سوف لا يجري في المقام، وبالتالي سوف لا ينفعنا هذا الاستصحاب، إنما ينفعنا الإصحاب بضميمة أن نثبت أن الحالة السابقة التي كانت حينئذ موجودة هي الحالة العدمية، عدم حينئذ صدور النهي، وإلا لا، لو كان هنالك حالتان، حالة عدم صدور النهي وحالة صدور النهي ولم يعلم المتقدم من المتأخر منهما، حينئذ سوف لا يجري هذا، لا ينفعنا هذا الإصحاب الموضوعي الذي به ننقح ما هو موضوع كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فيه. هذا اللي أفاده صاحب الكفاية قدس سره في، إنما ينفع هذا الإصحاب الموضوعي إذا أثبتنا حينئذ بعد ذلك، أحرزنا بعد ذلك أن الحالة السابقة كانت حينئذ هي ليس بالضرورة أن تكون حالة وجودية، بل تكون هي حالة عدمية، وهي عدم حينئذ صدور النهي في البين. وإلا لو كانت عندنا حالة صدور النهي وحالة إباحة ولم يعلم المتقدم من المتأخر منهما، فحينئذ إجراء الاستصحاب في موارد الحالتين لا يرجع لمحصلين وغير التام من فيه البين. هذه تقريب حينئذ ما قاله صاحب الكفاية. تلميذه المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه قال إنه هذا شو مقصوده حينئذ صاحب الكفاية؟ إما وإما، إما لأنه في بحث توارد الحالتين في عنا أحد أمرين: إما أساسا الاستصحاب لا يجري، أو أنه يجري ولكنه يبتلي بالمعارض في المعنى. يعني في عندنا مثلا حالتان سابقتان وردت قبل كل شيء مطلق، حتى يرد فيه نهي، قبل أن نواجه مثلا شرب التوت ونتردد أن حكم شرب التوتن هو الحرمة أو الإباحة في البيت. وفي عندنا حالتان سابقتان تواردتا لم يعلم المتقدم من المتأخر حينئذ منهما في البيت. يأتي حينئذ هذا البحث، أنه لماذا لا يجري يا صاحب الكفاية الصحاب في موارد توارد الحالتين؟ إما لأنه أساسا أدلة وإطلاقات أدلة الصحاب، وهذا اللي أفاده الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، منصرف إطلاقات أدلة الأصحاب عن موارد العلم الإجمالي، اللي من جملة موارد العلم الإجمالي هي موارد توارد الحالتين. ليه؟ لأن إطلاقات أدلة الأصحاب أخذت يقين وأخذت شك. اليقين كل شيء، يعني لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وإنما انقضه بيقين آخر. أخذت هذين العنصرين، اليقين السابق مثلا والشك اللاحق. في المورد الذي يكون عندنا علم إجمالي، حتى لو كان عندك شك، ولكن هذا الشك ليس شكا بدويا، وإنما شك لطرف علم إجمالي في البين، يعني شك مشوب بالعلم الإجمالي، وهو من أطراف حينئذ العلم الإجمالي، إنه علم مثلا بالجامع أو علم بالواقع مع التردد والشك حينئذ بالخصية في البين. هذا المقدار يكفي لأن ندعي انصراف إطلاقات أدلة الاستصحاب عن شمول موارد العلم الإجمالي، وإن كانت تشمل فقط وفقط موارد الشك الصرف والشك الذي لا يكون مقرونا بعلم إجمالي، ولا يكون هذا الشك طرفا لعلم إجمالي في البحث. ليش؟ ليه؟ لأن الشك الذي هو مورد طرف العلم الإجمالي لا يعلم أنه من نقض اليقيني باليقين، أو أنه لا من باب نقض اليقيني بالشك. حتى يشمله إطلاق دليل الاصحاب لا تنقض اليقين، لابد أن يحرز أنه النقض اليقيني بالشك، لا أنه من باب نقض اليقيني باليقيني في البين. فمع احتمال أن في المقام ليس من باب نقض اليقيني بالشك، وإنما هو نقض اليقيني باليقين، إطلاق دليل الاصحاب لا يكون حينئذ شاملا. وهذه الدعوة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري والتزم بها صاحب الكفاية، من أن إطلاقات أدلة الاصحاب من رأس منصرفة عن موارد العلم الإجمالي، فقط وفقط تكون مختصرة ومختصة بموارد الشبهات البدوية والشبهات الصرف المحض التي لا تكون مقرونة وطرف لعلم إجمالي فيها. هذه دعوة، إذا التزمنا بهذه الدعوة فأساسا حينئذ الاصحاب حينئذ لا يجري في هذا حينئذ المورد. فيما لو علم حينئذ بإباحة الإباحة الأصلية الثابتة له وورد النهي ولم يعلم المتقدم، هل إباحة ثم نهي ولا لا، النهي ثم شو إباحة، لم يعلم المتقدم من المتأخر، فسعت شو لا يجد الصحاب لهذه النقطة، لأنه موارد العلم الإجمالي، موارد توارد الحالتين أي موارد العلم الإجمالي، والأصحاب طرا لا يجد في موارد حينئذ العلم الإجمالي، لانصراف إطلاقات أدلة الأصحاب حيث لا يعلم أنه هو من باب نقض اليقيني بالشك، أو أنه لا من باب نقض اليقيني اليقيني في البحث. واللي عبر عنها صاحب الكفاية كشرح إذن لمرام أستاذه الشيخ الأنصار رحمه الله عليه، شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك في البحث، هل أنه نقض اليقين بالشك؟ وإذا فيما لو اتصل زمان الشك بزمان اليقين ولم يفصل بينهما بفاصل أجنبي وهو يقين آخر مناقض لليقين الأول، أو أنه لا هو من باب نقض اليقين به اليقيني في البحث، فلم يحرز اتصال زمان اليقين بالشك، فساعة الاصحاب حينئذ لا يجري عنده. إذا على هذه النقطة فحينئذ المسألة صارت مبنائية وما في عنده حينئذ نقاش. ولكن قد يقال بأن الاستصحاب في غرض الحالتين يجري في كلا حينئذ الطرفين، وإنما يسقط بالمعارضة في المقام. مثل شو؟ مثل مثلا الدار اللي مرت معنا، إذا بتذكروا وقت كنا عم نحكي بالصحاب مرت معنا، مثل الدار التي هدمت على الأب والابن، بس إيموني روح القدس عجل، انهدمت الدار على الأب والابن ولم يعلم المتقدم حياة لمين بقت حياته، من اللي شو تأخرت حياته، بس صادفت انه الأب عنده مصاري بيورث، بس الابن ما عنده شو مصاري لحتى شو يورث، فجينا بدنا نستصحب حياة الأب إلى موت الابن. هيدي إلى أثر شو؟ عفوا، حياة الابن إلى موت الأب اللي إلى أثر هو أن يرث الابن حينئذ شو الأب، بينما بالعكس ما بيصحش. خلينا نستصحب حياة الابن إلى موت الأب، شو أثره فيه؟ ما إلى أي أثر في البين، لأنه الولد مفلس ولا عنده لا مصاري ولا شيء حتى يورث مين؟ الأب. هيدي في مورد توارد الحالتين. ليش؟ لأنه قد بعضكم يستشكل كما مرة في مين. إذا كان الاستصحاب في مورد توارد الحالتين على كل حال يسقط إما لعدم المقتضي، لعدم تمامية إطلاقات أدلة الاستصحاب في مورد توارد الحالتين، أو يسقط بالمعارضة مع الاصحاب الآخر، يعني اصحاب مثلا الحلية مع اصحاب مثلا الحرمة فيها. على كل حال سقط الاستصحاب. شو له ثمرة، شو له فائدة حينئذ؟ البحث أنه سقط بالمعارضة، يعني نتيجة وجود المانع، أو أنه سقط نتيجة عدم حينئذ المقتضي في البيع. الجواب عنه هو يظهر في مسألة إذا إرث التوارث المهدوم عليهما، يعني لو لم يكن إلا الأب والابن في البيع. افترضنا أنه مثلا الابن كان عنده مثلا زوجي في البيت، وكان الابن مفلس ما عنده أساسا شيء من المال، والأب كان مثلا بيده مال بمقدار مثلا معين في البيت. جينا بدنا نستصحب حياة الابن إلى موت الأب، شو بتفيد؟ شو أثرها حينئذ؟ ما إلى أي أثر، بخلاف الصحاب حينئذ حياة الأب إلى موت الابن بيكون إلى أثر لعملية الإرث في البين. هون يظهر حينئذ نقطة الفرق. إذا قلنا بأن الاستصحاب أساسا في موارد توارد الحالتين لا يجري لعدم المقتضي، لعدم تمامية الإطلاق، لشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك بيقين آخر مناقض لليقين الأول، فهون كان أثر للإصحاب أو لم يكن أثر، أساسا الإصحاب شو لا يجري فيه البحث. وأما إذا قلنا بأنه لا، الإصحاب لا يجري لوجود المانع وهو المعارضة باستصحابنا، يعني يجري استصحاب الحياة ومعارض بإصحاب الآخر حينئذ في مرتبة الحالتين في البيت. تجري استصحاب مثلا الإباحة وتعارض بإيه؟ مثلا باستصحاب مثلا الحرمة أو النهي في البيت. هون حينئذ تظهر النقطة. إذا كان أحد الاستصحابين ذا أثر والاستصحاب الآخر لم يكن ذا أثر، فلا شك والإشكال أن الذي يجري هو الاستصحاب الذي يكون حينئذ مشتملا على الأثر في البيت. هنا ذكر المحقق الإصفهاني إشكال، يقول بناء على أن الاستصحاب لا يجري من باب وجود المانع وهو المعارضة باستصحاب آخر، مش من باب حينئذ عدم تمامية المقتضي وهي شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك في العين، أشكل صاحب المحقق الإصفهاني رحمه الله عليه على أستاذه أن هنا لا يعقل أن يكون عندنا توارد حالته، بل لابد أن يكون المورد من موارد ما علم تقدم الحرمة والنهي في البين وتأخر الإباحة. ليش؟ لأنه نحن في عنا إباحة أصلية أولية ثابتة للأشياء بعناوينها الأولية في البين، وهذه الإباحة لا يعقبل وتورد الحالتين، في عندك إباحة وحرمة، إما اللي ورد أولا حرمة ثم الإباحة أو بالعكس، في قبل هيد الإباحة التي وردت في عنا إباحة أصلية أولية ثابتة للأشياء بعناوينها، وهي مفاد الحديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي في قلبه، هيد إملية. وفي عنا الإباحة اللي مع الحرمة ولم يعلم المتقدم من المتأخر حينئذ منهما. هنا يقول المحقق الأصفهاني لا يعقل أن تكون الإباحة اللي هي مورد علمنا المورد توارد الحالتين قد وردت على الإباحة الأصلية الثابتة للأشياء بعناوينها. ليش؟ لأن تكون ساعتها وردت إباحة على إباحة ويكون باب اجتماع المثلين فيها، بل جزما في عندنا الإباحة الأصلية بعدين إجا نهي، بعد ذلك إجت عندنا شو الإباحة اللي هي مبحوث عنها، ولا يكون بالتالي موارد الحالتين حتى يكون في تعارض فيما بين الاستصحابين والسقوط نتيجة وجود حينئذ المانع فيها. إذا اللي ذكره صاحب المحقق الأصفهاني كإشكال على صاحب الكفاية، توارد الحالتين إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر. هنا في قرينة على أن المتقدم لابد أن تكون الحرمة والنهي، والمتأخر هي الإباحة. ليه؟ لأنه لو كان الأمر بالعكس، بأن كان المتقدم على الحرمة هو الإباحة، وفي عندنا إباحة أصلية، يلزم أن تجتمع على الشيء إباحتان. الإباحة بالعنوان الأولي الأصلي اللي كان ثابت الأشياء بعناوينها الأولية منذ الأزل، وعندنا هيدي الإباحة اللي هي مورد العلم الإجمالي بإما إباحة أو حينئذ حرمة، فيلزم اجتماع مثلين وهذا غير ممتنع. فقطعا تلك الإباحة لم يرد عليها إباحة حتى يجتمع المثلان، وإنما ورد عليها حرمة أو نهي، ثم بعد ذلك وردت حينئذ الإباحة، ولا يكون مورد توارد الحالتين في البين، بل تكون الحالة المتأخرة الناقضة والرافعة للنهي والحرمة هي حالة الإباحة، وهذه اللي ساعتها فينا نستصعبها ومش بحاجة حينئذ إلى شيء آخر. هذا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. ليش كل هذا الكلام؟ انطلاقا من نقطة أنه لا يعقد اجتماع إباحتين على حينئذ على موضوع واحد، يعني بالنسبة لشرب التوتون بما هو لا يمكن اجتمع عليه إباحتان، إباحة ثابتة له بعنوان كل الأشياء بعناوينها الأولية بمقتضى حديث كل شيء مطلق، إذا مباح مطلق وموسع وغير مقيد وغير مكبل من جهته فيها، وبعد ذلك بدأ ترد عليه حينئذ هيدي الإباحة اللي هي من باب الصحابة، إذا مما لا يرجع لمحصن. فقطعا تلك الإباحة ليش لا يرجع لمحصن؟ في اجتماع مثلين. قطعا تلك الإباحة الأولية الثابتة الأشياء بعناوينها يرد عليها النهي، وبعد ذلك يأتي حينئذ تأتي الإباحة التي تكون مزيلة لذلك النهي ورافعة لتلك الحرمة، واللي هي ساعتها تستصحب بلا أن يكون موارد توارد الحالتين بوجه، إنما يكون موارد توارد الحالتين إذا لم يعلم الحالة السابقة من الحالة اللاحقة المتقدم من المتأخر. أما إذا كان هنالك قرينة تقتضي أن يكون المتقدم هو النهي لا الإباحة لألا يلزم اجتماع المثلين في البين، فجزما لح يكون متأخر هو حينئذ الإباحة اللي ساعتها نستصعب نفس حينئذ الإباحة بلا حاجة إلى شيء آخر كاستصحاب حكمي في البين، وليس كاستصحاب حينئذ موضوعي واستصحاب عدم الصدور تتم إن شاء الله. Thank you.